إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. قيل: يا رسول الله، الشرك نعرفه، فما الكبر؟ قال: الكبر غمص الحق وبطر الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، قوله عليه الصلاة والسلام إن نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية. يستفاد من هذا أنه يستحب للأب إذا حضرته الوفاة أن يوصي أبناءه بما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة من تقوى الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له والاعتصام بحبله واجتماعهم على قلب رجل واحد إلى غير ذلك مما ينفعهم. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال نوح صلى الله عليه وسلم لابنه لما حضرته الوفاة: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين، آمرك بلا إله إلا الله. وهكذا وصى نوح عليه السلام ابنه بالتوحيد الذي بعثه الله به، ومكث في قومه 1000 سنة يدعو إليه. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فوصى نوح عليه السلام ابنه بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بإفراد الله بالعبادة. قال: آمرك بلا إله إلا الله. ثم بين له فضل لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: فلو أن السماوات 7 والأراضين 7 وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. والمعنى: لو أن سيئات ابن آدم، لو أن سيئات ابن آدم ثقلت فكانت كثقل السماوات والأرض، فوضعت هذه السيئات على ثقلها في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لطاشت السيئات وثقلت حسنة لا إله إلا الله. وبذلك صرح نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. ومن فضائل لا إله إلا الله ما ذكره نوح عليه السلام لابنه، قال: ولو أن السماوات 7 والأراضين 7 كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. والمعنى: لو أن السماوات 7 والأراضين 7 كن حلقة مبهمة، فجعلت بين لا إله إلا الله وبين العرش، لقصمتهن لا إله إلا الله حتى تنتهي إلى العرش، كما قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقد دل هذا الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كما صرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومن فضائل لا إله إلا الله أن من ختم له بها دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن فضائلها أنها توجب شفاعة النبي صلى الله وسلم لأهلها، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو قال من نفسه. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها تحرم على العاصي الخلود في النار. العاصي الذي لقي الله غير تائب ولم يشأ الله أن يغفر له، فإن من فضائل لا إله إلا الله أنها تحرم عليه الخلود في النار، بل يخرج ببركتها يوما ما، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا يخرج من النار، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من خير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول لا إله إلا الله، ويوصي بذلك أصحابه. كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في قول لا إله إلا الله عقب صلاة المغرب والصبح والعصر. قال صلى الله وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الصبح والمغرب قد وهو ثان رجليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كتب له بكل واحدة عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكانت حرزا له من كل مكروه، وحرزا له من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك، ولم يأت أحد بمثل بأفضل منه إلا رجلا قال مثله أو زاد عليه. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: ومن قالهن بعد صلاة العصر كتب له في ليلته مثل ذلك. فيستحب لكل مصل إذا انصرف من صلاة الصبح والمغرب والعصر أن يقول وهو ثان رجليه قبل أن يتحول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وندب صلى الله عليه وسلم إلى الاستكثار من قول لا إله إلا الله في اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. أما الأمر الثاني الذي أمر به نوح عليه السلام ابنه، فهو سبحان الله وبحمده. قال: آمرك بلا إله إلا الله. فلو أن السماوات 7 والأراضين 7 وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده أي آمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء. قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال سبحانه: وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عز وجل: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكر والتسبيح بحمده، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم بين نوح صلى الله عليه وسلم لابنه فضل سبحان الله وبحمده، فقال: فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. بسبحان الله وبحمده يرزق الخلق، فالتسبيح بحمد الله سبحانه من سبب الرزق وسعته وبركته. فالرزق له وسيلتان: وسيلة مادية ووسيلة معنوية. الوسيلة المادية: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والوسيلة المعنوية هي تقوى الله والتسبيح بحمده سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن قال سبحان الله بحمده بها يرزق الخلق، بها يرزق الخلق، فأكثروا رحمكم الله من التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من بيان فضل هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده. قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفق في سبيل الله عز وجل. من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفق في سبيل الله عز وجل. فاستكثروا رحمكم الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأذكار المشروعة في حياتكم كلها، ولا سيما في هذه العشر التي استقبلتموها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وصوموا هذه العشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، ومن عجز عنها فليأخذ منها ما استطاع، ومن عجز عنها كلها فلا يفوتنه صيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنتين التي قبله والتي بعده، فإذا كان يوم الأضحى فصلوا صلاة العيد وانصرفوا إلى أضاحيكم، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قربه لأهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هاتان هما الثنتان اللتان أمر بهما نوح عليه السلام ابنه: لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، ثم قال: وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الشرك والكبر. إنما نهاه عن الشرك بعدما أمره بالتوحيد، لأن التوحيد لا ينفع إلا إذا كان سليما من الشرك. إنما نهاه عن الشرك بعدما أمره بالتوحيد، لأن التوحيد لا ينفع إلا إذا سلم من الشرك. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الآية فهم منها الصحابة رضي الله عنهم أن الظلم عام، فيدخل فيه ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه، لم يظلم نفسه بالمعاصي؟ فقال: ليس ذاك لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. أو ما سمعتم قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فنوح عليه السلام أمر ابنه أولا بالتوحيد، ولم يكتف بهذا، وإن كان الأمر بالتوحيد يستلزم النهي عن ضده وهو الشرك، إلا أنه نهاه عنه فقال: أنهاك عن الشرك. وهكذا سنة ربنا عز وجل في كتابه، يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فعلى المسلم أن يحافظ على توحيده ليظل سليما نقيا من شوائب الشرك، فإن الشرك يحبط الأعمال كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وبدأ قال: الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيا من شرح الله صدره للإسلام وحبب إليه الإيمان حض على ذلك بالنواجذ، وإياك والشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما الثانية التي نهى عنها نوح عليه السلام ابنه فهي الكبر. قال الصحابة: يا رسول الله، الشرك نعرف، فما الكبر؟ قال: الكبر غمس الحق وبطر الناس، يعني رد الحق. غمس الحق يعني رده، وبطر الناس احتقارهم وازدراؤهم. يأتيه الحق عن طريق فلان، وفلان هذا في نظره لا وزن له ولا قيمة، فيرفض الحق من أجل أنه أن آتاه من قبل فلان الذي يرى نفسه خيرا منه وأعلم وفوقه بدرجات، فيرفض الحق استعلاء على من بلغه الحق، فيبقى دائما في ضلاله لا يخرج منه أبدا بسبب الكبر الذي هو فيه. ولذلك قال بعض السلف: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. من غلب عليه الحياء لا يتعلم، الذي يستحي أن يسأل ويقول لا أعلم سيظل في جهله هكذا أبدا، والمتكبر كذلك يظل في جهله أبدا. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فعليك يا عبد الله بالتواضع، واعلم أن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. سمعت كلمة خير، سمعت كلمة حق، اقبلها من أي إنسان جاءتك، ولو جاءتك من قبل العدو، ولو جاءتك من قبل العدو. لقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحفظ صدقة الفطر، فبينما هو حارسها بالليل إذ جاء سارق يسرق، فأخذ أبو هريرة: لأرفع عنك إلى رسول الله، فشكى إليه فقرا وحاجة وعيالا واستسمحه فتركه. ثم جاء الثانية ففعل وقال، وكان بينهم مثل ما كان في الأولى. وجاء الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله، قال: اتركني ولن أعود، أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فلما أصبح أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، قال: أتدري من تخاطب؟ قال: صدقك وهو كذوب. صدقك وهو كذوب، يعني من قرأ آية الكرسي عند منامه كان عليه من الحفظ من الله حفظ حتى يصبح. أتدري من تخاطب أبا هريرة منذ ثلاث؟ إنه الشيطان. قبل الحق من الشيطان، قال حق. فأنت يا المسلم حول نفسك على قبول الحق من أي جهة جاءتك ومن أي إنسان بلغك، فإن رب الحق من أجل مبلغه هذا عنوان الكبر. والله تبارك وتعالى أمر بالتواضع ونهى عن الكبر وتوحد المتكبرين، قال: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وتوعدهم عن النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه تعجبه نفسه إذ خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، ذلك لهم خزي في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذر في صور الرجال، أمثال الذر في صور الرجال، يعلوهم الذل من كل مكان، يساقون إلى السجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم اشرح صدورنا الإسلام، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصف عنا سيئها، لا يصف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.